لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع رائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصة جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنى اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي البودكاست مرسول، أرهب تطبيق سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما تجي تطلب اطلب مرسول، كل ما طلبت مرسول استخدم كود مربع اللي بيكون فيه عروض وتخفيضات طوال العام. أما ضيفنا اليوم ومن مدينة الأحساء اللي اسمه الحقيقي الحسا، بس يعني أحساء، أحساء هذا اللي في الرياض، اللي في الرياض وجدة يقولون أحساء.
إيه، هي مو مدينة، هي محافظة.
محافظة الأحساء.
ببدأ أعدل لك الحين. أستقعد لك.
الزبدة إنه إحنا في الحسا الآن. معنا ضيفنا الرهيب جدا محمد الموسم. محمد الموسم من الضيف اللي صعب أشرحهم، صعب أحصرهم، هم الناس المتنوعين. بنسولف عن الحسا، عن عشقه للحسا، عن تجارب السياحية اللي فيها دائما لفة وفكرة كذا رهيبة اللي هو صنعها وقاعد يسويها للناس في الحسا. بنتكلم عن الدهشة، هو دائما يعرف نفسه أنه هو الباحث عن الدهشة، ابن الواحة الباحث عن الدهشة. بنسولف عن كيف تحول من حب التجارب السياحية إلى تصميم والعمل على البرامج الثقافية. أبغى أطول في التعريف والمقدمة. أهلا وسهلا.
وش هالمقدمة الرهيبة؟
كيف؟
أنا كذا جالس أقول إيش برد علي الحين؟ هلا والله، نورتوا على الحسا ومرة مبسوطين بجياتكم. جيتوا في موسم رهيب، إحنا نسميه هذا موسم الكرم أو موسم الخير، اللي هو دائما الواحة مشهورة بالتمر، فالحين هو موسم عز إنه الواحة تعطي الناس تمر. أنتوا جيتوا في موسم الخير، ما أدري كيف أربطه بجياتكم، بس أنتوا زي الخير اللي يجي للواحة.
الله يسلمك.
نورتونا.
توني قبل أجيك رحت تقهويت، ما خلاني أدفع. عند مقهى سيد.
حبيبنا سيد.
قلت يعني ترك مقهى يعني شكرا على كرمك، بس يعني أحس إني ما جيت بيتهم، بس يمكن هو يحس إني كأني جيت بيتهم.
هو مجرد ما تتعدى اللوحة اللي قبل الحسا 20 كيلو دخلت بيوتنا.
الله يسعدكم. جميل الحسا، أحس في كذا كثير ناس ما يدرون عن الحسا، فيمكن هذا اللقاء شوي كذا فرصة إنه نعطيهم لمحة عن الحسا.
أنت لك الحرية، أسأل ما تريد، بس خلينا نتفق على شيء.
قول.
بيكون لقاء بكل رياحية، بنسولف ديوانية.
ديوانية.
يلا روح نبدأ.
ديوانية يعني مجلس، بترجم. يلا. لا ديوانية معروف إشتاو. قبل أن نبدأ التسجيل كنا نسولف، فجاب طاري محمد، جاب طاري الوالد الله يحفظها ويطول في عمرها. يعني كان مذهل أنه كان في تجارب ثقافية عديدة، قاعد تكلم عن الكتب اللي كانت عندها والكتب اللي كانت عند أمها. هل يعني قديما كانت الحسا تختص أنه في ثقافة عالية عند النساء تحديدا؟
ما بيقول عالية مرة، بس يمكن لو أقارنها بالرجال تكون هي أعلى. يعني إذا بطرح تجربة شخصية مثلا في بيتنا أو في الرجال اللي أنا عشت في طفولتي، ما أتذكر أنه شفت رجل عنده كتب، بس أمي كانت عندها مكتبة. من أنا انولدت عندها مكتبة، عندها السلة اللي فيها الكتب كذا، سلة تلون، فأنا انولدت وأشوف عندها مكتبة، فطبيعي إذا بقارنها بهذا المنظور فهي أول شخص شفت عنده مكتبة في الحياة.
الوالد إيش يسوي؟ إيش كان؟ أو الرجال عموما مشغولين بإيش؟
مشغولين بالزراعة، طبيعة أنه القرية كلها تعتمد على الزراعة، غير الزراعة مهنهم. فالوالد من الجيل الأول اللي بدأ يغادر عشان وظيفته، فهو توظف في مهمة مع جهة حكومية وغادر الشرقية كلها، راح يشتغل في الشمال. فطبيعة الأعمال تسحبهم، وممكن برضو لأنه يبون يوفرون لقمة العيش مثل ما نقول.
قبل لا يبدأ وظائف وشغل المدينة، عشت الفترة هذيك؟
لا ترى أنا.
تونس. طب تسمع عنها؟ إيش تسمع؟
أي فترة؟
كان في المزرعة يعني، لأن الحسا معروفة بالمزارع ومزارع
النخيل. طيب، في جزء كبير قبل الوظائف اللي تصير اليوم، في جزء كبير كانوا هم ليادي العاملة. فأما يكون صاحب مزرعة هو يشتغل مزرعته، لكن لما يجي موسم مثل الموسم الحالي موسم التمر، ما يقدر هو يخلص موسم الحالة، فيجيب ناس يساعدونه. فذول الأيادي العاملة يكونون جاهزين، أي أحد يحتاجهم يروح يساعدونه، اللي هو بالمقابل قبل يسمونه كروة، اللي هو اليوم يسمونه مكافأة أجرة كذا، بدأ تحسين الموضوع. فكانوا في ناس لما يجي الصيف يروحون يدخلون البحر يشتغلون في البحر، وفي الشتاء يشتغلون في المزارع. هذا كانت الفكرة، هم أيادي عاملة جاهزين بس يشتغلون في هذه المهن. يمكن لو انت خد جولة اليوم في الحسا باقي إلى اليوم منتج هذا الشيء، إنه ما بيقول إنه مو موجود إلا في الحسا، بس موجود بصورة واضحة إن الحسا يشتغلون كل حاجة. تدخل مطعم بتلاقي من اللي يطبخ لين اللي ينظف كلهم الحسا، شباب كبار صغار، فهم مهنيين. في حرف كثير منتشرة في الحسا أصلاً، في عوائل في البلد بتشوفها هم مرتبطة بالمهنة، البطاط هو اللي مهنته كان يبط المزارع، الحداد هم اللي كانوا يحدون. ففي عوائل مشهورة بحياكة البشت، فالحسا مرة مشهورة بالمهن اللي الحين اعتمدت في اليونسكو بسببها، اللي هي من المدن المبدعة في الحرف اليدوية.
ليش تحس الحسا حافظت على هذا الشيء؟ ما يعني ما انتقلت للتمدن انه يصير في مصنع ومدري ايش وعمال وكذا؟
مو واضح مره ليش.
هل تحس انه
تغير؟ بس تغير مع بقاء الانسان. الانسان في الحسا يشبه ارضه بشكل كبير، فاشتباه الانسان لانه يشبه ارضه باقي يحافظ عليه. ليش بالضبط ما املك على الاجابه، لكن تمدنت طورت باقي متمثلة إلى اليوم. لما يطلع إنسان إلى برا يقول هذا يشبه مدينته.
أدري إنك قلت لي ما تبغى تسولف كثير عن موضوع ليش تحب الحسا وكذا، لأنك تكلمت عنه كثير. أيوة. بس سريعا، أغلب اللي يعيشون في المدن الصغيرة نسبيا دائما المستقبل والحلم وكذا يكون في المدينة الكبيرة. اللي في الحسا يروح الدمام خاص يعيش هناك، اللي في الينبع يروح جدة، اللي في مثلا شقراء يروح الرياض وهكذا. ليش أحس وأنت عندك فرص، أنا أدري أن عندك فرص كويسة برا في كل مكان، ليش قاعد كذا في الحسا؟
ترى ما في حد يطلع من الحسا عشان إنه حلم يروح برا الحسا، يطلع ممكن عشان فرصة المادية. لكن تأكد أن كل حساوي مهما كان عايش في أي مكان في العالم خطة التقاعد حقه أنه يرجع يأخذ مزرعة ويتكي في الحسا، ويطلع يتجهز ماديا يرجع يفيد. ففي النهاية فرص العمل السوق يفرض نفسه ان يجيب. انا شخصيا ليش انا اليوم مو مستقر في الحسا، انا مستقر في الظهران قريب من الحسا، لكن اجي الحسا كثير. ليش ارجع الحسا؟ عندي مزرعه الحسا، لازم ارجع، عندي خيل، عندي اهل، عندي مجتمع. هذا الشيء المجتمع صعب تلاقيه مهما صرت رهيب. رحت اي مدينه، كل مدينه السعوديه فيها مجتمعات رهيبه، بس المجتمع اللي موجود هنا اللي كونت علاقتي معاه صعب القاه برا.
الحسا حساك لو الدهر نساك. المزرعة إيش تعني للحساوي؟ يعني أنا أحس إنه كل مدينة لها كذا خصوصية، يمكن الحسا مزارع 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 مزارع، وفي مزرعة فلان وفي مزرعة فلان. يعني إذا رحت الحسا أنت ما تروح الحسا، أنت غالبا بتروح فلان عنده مزرعة فلان. وصف لنا إيش اللي يصير، ترى اللي إحنا اللي في المدن الكبيرة ما ندري إيش صار.
اعتدنا يمكن بشكل كبير بأن المجلس للرجال يكون في المزرعة. لما تجي تروح الدوانية ما في شيء تكي في بيته، هو دائما في مزرعته. اليوم لما بتزور أحد دائما تزورهم مزارعهم، وغالبا للحين تولدت شوي تتغير، بس غالبا إنه الرجال مكانهم المزرعة. لما يعني قبل إلى فترة قريبة لما يجي مثلا يوم جمعة بعد الغداء أجلس البيت تلاقي النسوان يقولون تجلسك
غريب جالس في البيت،
غريب جالس، روح أرجع المزرعة. فالمزرعة هي المساحة اللي يشوف نفسه فيها، يقابل الناس، هي عمل التجاري. بعدين المزرعة ترى طبيب نفسي رهيب. إذا تشوف الناس هنا تقول مروقين لأنهم جالسين طول الوقت المزرعة، والمزرعة دائما تعالج نفسيا.
حماس. وفيها جزء تجاري، يعني كل واحد عنده مزرعة، هذه المزرعة فيها تمور يشتغل عليها.
إيه، فغالبا إنه مثلا التمور دي 10% تغطي احتياجه، فهو عنده 90% يصدرها للسوق.
احتياجه من التمر.
إيه، من التمر. نفسه هو محصول التمر عنده 90% زيادة، فهذا يصدره للسوق. اليوم تغير شوي الوضع، صار ممكن السوق يختلف. ما عادت المزارع تجارية زي قبل بالمهن اليد العاملة، لكن باقيين متمسكين فيها لأنها المساحة اللي يلقون نفسهم فيها.
جميل. ودي أتكلم أكثر عن تجاربك السياحية، بس عندي فضول كيف تحولت من تجارب السياحية إلى التجارب الثقافية.
خلنا نسويها العكس.
نسوي العكس.
إيه، أنا في المجال الثقافي بعدين رحت إلى التجارب السياحية.
أنت الثقافة دخلتك السياحة مش العكس.
إيه، يعني أنا مجالي الأساسي مهنياً إدارة مشاريع ثقافية.
طب حكيني كيف بدأت في إدارة المشاريع الثقافية وليش انتقلت منها إلى السياحة؟
قصة طويلة. إدارة المشاريع الثقافية بدأت مصور، بعدين اشتغلت مسرح، من المسرح اشتغلت في المسرح أبو الفنون، بيخليك تجرب كل حاجة. فأي أحد يشتغل مسرح تقدر تقول عليه ملم بأغلب الأشياء الثقافية. بعدين من المسرح انتقلت للسينما، وخلال انتقالي ما بين مسرح السينما مريت ايضا في المناسبات الشعريه.
سينما كايش؟ مخرج
السينما، تجارب في الاخراج. اول شيء اشتغلت في كواليس، بعدين لي تجارب ومساعد مخرج، وكمخرج، وايضا اشتغلت في مناسبه كبيره في السعوديه هي مهرجان افلام السعوديه، اشتغلت فيه 5 سنوات 5 نسخ، فهذا مر الموضوع سوالي اضافه فيه. فتنقلاتي فيه وصلني لين اليوم انا مهنيا اداره مشاريع ثقافيه، او اقدر اقول منتج ثقافي، انتج في المجال المسرحي، انتج في الافلام، انتج في الشعر.
هذا اللي خلاك تتحمس للسياحه؟
ايش اللي خلاني اتحمس للسياحه؟ بعيدا عن المهنه انا احب السفر، فتنقل واروح واجرب. فتجربتي لما اروح واشوف العالم ايش جالس يصير فيه واجي، ودي يكون عندنا تجربه تشبهنا بشكل حقيقي، مو بس انسان يجي يشوف اشياء اعتياديه يقدر يشوفها من النت يمشي. فهنا بدات فكره انه ابحث عن شيء يشبهنا، بالاضافه بحكم عملي في مجال الاداره الثقافيه في ضيوف دائما يجونا، فنانين مثقفين مشاهير، فانه انا ابغاهم يشوفون البلد، فما ابغاهم يروحون مع مرشدين سياحيين ناس عاديين، فدائما يجون معنا. فدائما صرت اشيل هم انه كيف بوريهم البلد، خلاص. فصار عندي هوايه غير العمل اني اصنع لهم تجربه، والتجربه ذي لازم تكون مختلفه، لازم تكون تجربه اصيله. ايش اقصد بتجربه اصيله؟ تجربه لما حاتم يجي الحسا ما يلقاها في اي مكان ثاني غير الحسا، ولما يجي الحسا التجربه اللي يخوضها مع محمد ما يلقاها لما يخوضها مع احمد محمد الثاني اكس من الناس. هذه الفكره، والتجربه لازم تكون تشبه البلد وتشبه محمد بتجاربه اللي خاضها. هذه الفكره. يعني اليوم التجارب السياحيه اللي انا جالس اصنعها ما استهدف فيها عامه الناس، انا اصلا ما فتحت سوق عشان اجي اقول انا شركه سياحيه، لا، انا صانع تجارب استهدف فيها فئه معينه يجون اصنعها لهم.
قبل ان نتكلم عن تفاصيل التجربه، هل تحس انه اي شخص في اي مدينه يقدر يعيد اكتشاف المدينه اللي هو فيها ويصنع فيها تجربه سياحيه، ولا هي شيء بس في الحساء لان فيها اشياء سياحيه اكثر؟
لا، في اي مساحه، مجرد بان يبدا خلى اول شيء يخوض تجربه انه ينظر لمدينته بعين السائح، فيبدا يطلع للشوارع ويشوفها بعين السائح. انا مع التجارب في اشياء شفتها في الحساء بعين الناس اللي جاوا، كنت امر عليها اقول اوه شيء عادي، وهم يشوفون دقيقه خلنا نناظر. فانا كنت انصدم اللي ترى شيء عادي، يعني عادي تشوف ناس يبيعون سمك على الرصيف، اوه اللي جاي من الرياض مو شيء عادي بالنسبه له. فانا صرت ايه، فكيف ممكن اجيب ناس خليهم يشوفون هذا الشيء بمنظور جديد؟ عادي اشوف خيول يتمشون بين المزارع بكميه كبيره، هو يقول اوه واو. فصرت اشوفها بمنظور السائح. فاليوم طول ما انا امشي في ايام العاديه، الاشياء اللي اشوفها عاديه صرت اقول لو انا صايح كيف بشوفها؟ فهنا ابدا افكر. فمجرد انك تغير نظرتك، تخلي نظرتك للشخص اللي انت نظرتك اعتادت على الاماكن اللي حولك تشوفها عاديه، بينما هي مدهشه اصلا. فكل شخص يقدر يصنع تجربه فريده.
اول مره قلت يلا بسوي تجربه فريده، لانه انا اعرف ناس طلعوا معاك ويقولوا انها تجربه يعني من التجارب اللي تتذكرها في العمر، كذا تجربه عمر. فمتحمس اسمع
من نقدر نحط رابط بعدين، رابط لقاء عندك اصلا للتجربه
دي. ايوه، مع غدير شبالي. غدير شبالي تمدح في التجربه بشكل مو طبيعي، وغير غدير. كيف بديت يعني يلا كذا بسوي تجربه؟ انا ودي اللي يسمع اللقاء يجرب يسوي تجربه في مدينته هو.
طيب،
ودي في جدة كل شوي أجيب الناس اللي ما أعرف والله كيف يعني، بس ودي كذا أجيب الأصدقاء اللي في الرياض وكذا أسويهم تجربة في جدة. ودي اللي في الرياض يجيب الناس اللي منه يسويهم تجربة في مدينته. فوصف لي كيف كذا أنت لحالك بدون شركة بدون مدري، أنت شخص أحسائي حساوي،
من وين جات الشرارة؟
أول شيء،
أول شرارة كانت عام 2016-2017، كنت شغال على مشروع في مصر. المشروع كانت فكرته ان احنا نتنقل بين المدن ونطور تجارب سياحيه مع منظمه عالميه. استمريت فيه 3 شهور تقريبا، وكان كنا جروب من كل دول العالم، انا الوحيد عربي تقريبا. بعد ما رجعت من ذيك التجربه كانت مدهشه جدا، زرت تقريبا كل مدينه في مصر في 3 شهور، كنا كل مدينه نجلس فيها 3 ايام. لما رجعت كنت افكر انه اوكي ليش نسوي مثلا في السعوديه، بدل ما نسوي تبادل ثقافي اخذ ناس سعوديين ونوديهم بريطانيا، نجيب ناس بريطانيين، ليش ما نسوي تبادل ثقافي داخل السعودية؟ احنا بلد واسع جدا، تيجي حق شخص من حاتم تقول له تعرف السعودية يقول لك ايه، بس تبدا تساله بتفاصيل ما يعرف. احنا نعتقد ان احنا نعرف واحنا ما نعرف، والانسان طبيعته عدو ما يجهل. احنا نبي برضو نسوي تعايش كبير، نبي الناس تتلاحم اكثر. فبديت اكبر المشروع لين تحول الى مشروع مره ضخم ما حد ينفذه الا جهة حكومية، خليته على جنب لين جات فترة قلت خلاص خليني ابسطه واسوي بشكل مبسط جدا وأعالج فيه قضية. قضيتي إنه الإنسان اللي ما يعرف شيء، يعني ما في شيء إنك ما تعرفه وفي شيء إنك تعرفه بصورة خاطئة، فكيف هذه نعالجها؟ بديت فكرة للدهشة حضن بشكل جهود شخصية ساعدوني في الحسا. بديتها عندي هنا خيارات كثير، ربعي السيد هاشم اللي رحت له ورفض ياخذ قهوة، فهذا الصاحب لما دق علي يقول احتاج منك هذه الخدمة راح يقول لا، فأنا كانت عندي مساحة تساعدني ان انا ابدا المشروع. فكرة المشروع ببساطة كانت اني استضيف 3 اشخاص من السعودية من مناطق مختلفة، من جنسين مختلفين، بنات واولاد، يكونون من متوسط يعني عندهم معرفة في مجتمعهم بس مو مرة مشاهير، يكونون عندهم قدرة على التعبير عن رأيهم، ما أبي شخصا ما أجيبه وأسوي له مشروع في النهاية ما يعبر.
واو بس خلاص.
أبي يقول شو اللي يحس فيه، وأبي شخص شاف الدنيا، ما أبي أجيب شخص ما شاف شيء، ما أبي أجيب شخص ما شاف شيء وأسوي له شيء بسيط يقول واو لا. فاللي جبتهم ناس سافروا وشافوا الدنيا، وأبي أشوف كيف يشوفون اليوم البلد. وفي تجربة كانت كنت أعتمد على عنصرين في التجربة، عنصر الدهشة وعنصر السياحة الصامتة. إيش هو عنصر الدهشة؟ عنصر الدهشة اليوم حاتم شاف الصور كثير عن هذا المعلم، فلما يروح يزوره صار عنده اكتفاء في اللاوعي بدون ما يحس، فيشوفه يقول واو جميل، بس الدهشة اللي الصدمة ذي اللي تشوف شيء غير متوقع وتوقف، بدينا نفقده نقد السوشيال ميديا عبت فينا في اللاوعي بشكل مو طبيعي. ودائما أقول عنصر الدهشة مفروض الحين ما نفقده، لو فقدناه فقدنا الأطفال اللي داخلنا. فدائما عندي دعاء أدعي كل يوم جمعة يا رب خلي الدهشة دائما معي فأعيش على الدهشة. والشيء الثاني عنصر السياحة الصامتة. إيش هي السياحة الصامتة؟ عندي إيمان بأن كل مكان يقدر يتكلم عن نفسه أكثر من الناس. فإحنا ليش لما نروح نزور هذه الشجرة، لما نروح نزور هذا الجبل يظل محمد يتكلم هذا الجبل عمره هذا الجمل يتكلم؟ لا، أبي أشوف لما الجبل أجيب شخص وأشوف كيف يتعاملون مع بعض، كيف الجبل يوصل صورته وكيف هذا يتقبله ويتفاعل معه. فكان عندي هوس أبي أشوف السياحة الصامتة شو تسوي. فاستضفت 3 أشخاص كلمتهم، وكان عندي شيء مهم إنه بحثت، هذا أرهقني إنه أبحث عن ناس إيش تعرفون عن الحسا، فكنت أبي أجيب ناس ما يعرفون شيء. 3 ذولي قالوا نخيلة تامر نخيلة تامر نخيلة تامر، قلت أوكي ذي المعلومات تجي بالولادة كذا إنفورميشن محطوطة معك. جبتهم أول ما وصلوا قلت لهم أوكي راح نبدأ الآن جولتنا لمدة 24 ساعة ناخذها بشروط معينة. أول شيء أنه ما تعرفون أي شيء من البرنامج، مسلمين أنفسكم لي، فكل مكان نروحه بقول لكم يلا بنروح المكان اللي بعده، فكل الجدول مدهش، نعتمد على عنصر الدهشة في الأماكن. الشيء الثاني يعتمد على السياحة الصامتة، أبي أحول المدينة إلى جاليري صامت ونشوف كيف المدينة تتكلم عن نفسها. ما أنا ما راح أتكلم، يحق لكم تسألون، يحق لي ما أجاوب. قالوا آه طيب ليش نسأل؟ قلت إذا سألت وما جاوبت من وين تبحثون عن إجاباتكم؟ من المجتمع. نزلوا الشارع وسألوهم، لأن كان عندي هدف برضو أن أشبكهم مع المجتمع، ما أبغى يقولون أنه أوكي محمد حسن صورة المكان حطه في إطار معين، لا روحوا بحثوا عن إجابة بشكل حقيقي. كان فيها شروط، أن أول موقع ننزله مثلا أول ما ننزل كل موقع في 20 دقيقة ما في استخدام جوال، صمت أشوف تأملهم، فكنت أشوفهم كيف ينظرون أي شيء بسيط، أشوف كيف تفاعلهم معه. تجربة كانت مدهشة لي أنا قبل تكون مدهشة لهم، نتيجتها كانت عظيمة جدا، أثرها
كم يوم كان
اللي بعدها 24 ساعة
يوم واحد.
إيه بس كان فيها جدول مضغوط جدا، كان فيها إدارة وقت محسوبة عظيمة، كانوا جاي أنا منفذتها بشكل شخصي، كانوا جاي فريق عظيم حدود 16 شخص، كنا نحسب الدقائق في الطريق كم ياخذ، يلا يا شباب لازم نتحرك من هنا، في هناك فريق مستعد.
16 شخص على 3 أشخاص
عشان نصنع تجربة يضلون يتكلمون فيها سنوات قدام.
حماس.
في شغلة.
هذه نجحت صراحة.
في شغلة. يمكن أنت زرت في عندنا عادة مثلاً لما تيجي وياي نروح قهوة ويشوفونك أصحابي بحكم يعني شهرتنا في البلد يقولوا آه فلان جاي وياك زار الأماكن، فيبدون يعددون حاتم روح زور المكان ذاك. فضمن السيناريو طبعاً لازم أشتغل على السيناريو، كل مكان لما يروحون كيف بيتكلمون، مين بيقابلون، إيش بيشوفون. فكنت أنا حاط سيناريو كامل، وضمن السيناريو الأشخاص اللي أعرف أنهم بيكونوا موجودين في هذه الأماكن لقيت عليهم، قلت ترى أنا خطتي سياحة صامتة، تسلمون على الشباب بس ما تتكلمون عن مواقع، سالفة معهم عن موقعك فقط، لكن لا تقول لا زرت ما زرت بتزور. فكانت هذه الفكرة. في 24 ساعة لقيت عليهم في الليل، رجعنا الفندق راح يبدلون، لقيت عليهم قلت لهم يلا نزلوا، انزلوا دخلتهم غرفة الشماعات شافوا ناس جالسين، هم صدموا شو السالفة؟ قلت طول اليوم احنا ساكتين، الحين جاء الوقت اللي أوريكم نموذج، جاء الوقت اللي أتكلم أوريكم نموذج على الإنسان بالبلد، شفتوا حضارة، شفتوا طبيعة، شفتوا أشياء رهيبة. ذي الأشياء ما استمرت لولا وجود إنسان رهيب في ذي البلد. فجبت إنسان يمثل إنسان الحساوي، فكنت جايب فنانة تشكيلية تتكلم على أثر الواحة على الفن التشكيلي في الواحة، كنت جايب شاعر يتكلم على الشعر في الحضارات اللي مرت على الواحة، كنت جايب سينمائي يتكلم على السينما في الواحة والسينمائيين من وين بدأ وين وصلوا اليوم في العالم، وكنت جايب فنان مؤدي صوت مغني، لأن الواحة برضو تشتهر بالأداء الصوتي الرهيب فنانينها. فكل شخص في فترة زمنية تكلم على أثر الواحة في المجال اللي هو فيه، وصلت لهم نموذج بسيط عن الواحة، عن الإنسان فيها، وبعدين قسنا الأثر يعني. وفي نهاية التجربة كان في رسالة أنه للمكان قدرة على الحديث، لا أحد يستطيع الحديث عنه كما يتحدث عن نفسه، هو وحده يستطيع أن يدهشك برواية ويدهش من يسير بجانبك برواية أخرى. إذا أنت تهتم بالطبيعة بتشوف الجبل، شفتي معالم طبيعية رهيبة، اللي جنبك مو مهتم بالطبيعة ولكنه مهتم بالأصوات، فالجبل نفسه أدهشه بصوت الطيور اللي في الجبل، فالجبل يقدر يدهشك يدهش من جنبك. ما راح تقدر تعيش التجربة إذا ما خليت مشاعرك جاهزة وفتحت قلبك وحزمت حقيبتك وخذت التجربة.
قفل جوالك.
قفل جوالك.
أحس هذه مرة مهمة.
تكلمت واجد.
لا عادي.
رجعلك المايك ولازم أشرب شاي. ترى في معلومة.
قول.
الحسوية يقدسون الشاي.
شاي مخدر. شاي مخدر.
شاي مخدر.
شاي مخدر.
على ذلك ما في كل بين جملتين ثلاث جمال.
أخذ الجرعة. شاي مخدر. هل في مكان رحتوا، اتوقع جبل قارن معروف الحساء، في مكان رحتوا كان اذكر كان في كتاب عن التصوير من زمان كاتب لك تعليمات عندما يكون المكان قد قتل تصويرا، يقول كيف تتعامل مع الاماكن اللي في باريس تروح تشوف هذا في الحساء جبل قارن ما ادري ايش، في مكان راحوا كان قتل تصويرا وفهما وبحثا وقدرت تدهشهم مره ثانيه؟
يس.
كيف حكيني؟
أغلب الأماكن كانت مفهوم فكرة سياحة صامتة فهي تعيد نظرة أخرى، بس مثلا إذا بضرب مثال بالتحديد جبل قارة اللي أنت الحين كررته كثير،
ما أعرف حسة جبل قارة
خلاص الحسة الناس عرفت، أصلا مصورين يقولون لو بنصور جبل قارة ما في زاوية
خلاص
جديدة تصور كثير، فأنا لما أروح جبل قارة أخليهم يشوفونه بصمت، فهم جالسين يشوفون شيء جديد. غدير اللي زارت جبال كثير في العالم بكت على جبل قارة، أوه كيف جبل الناس تشوفه بسيط خلاها تبكي، لأنها ما سمعت أحد، الجبل كلمها بنفسها، الجبل جاء قال لها تعالي حسي فيني، تعالي شعري وانت داخلي. في العادة هي تصعد الجبل، لا المرة هي تدخل في بطن الجبل وتشعر تجاه الجبل بدون ما حد، بدون ما يأثر عليها لا محمد ولا إكس من الناس، هي تعاملت مع الجبل بشكل مباشر. حتى في الوثائقي اللي وثقناه كيف أنا بصور، أبي أوصل صورة جديدة عن الجبل، ما كنت أصور الجبل، كنت أصور عيونهم، أبي أقول الناس شوفوا عيونهم كيف تشوف الجبل، هنا هذه صورة جديدة إن لا تشوف الجبل، شوف عيون الناس هذه.
أحس فعلا إذا قعدت تتأمل، أكيد ليس من رأى كمن سمع ومن ذهب كمن رأى، بس فعلا أحيانا قدام البحر مثلا كل أحد في البحر، كل أحد يروح البحر، إذا رحت البحر وركزت وتأملت وخرت الجوال وما كلمت أحد، تبدأ يا أخي تشعر بمفاهيم، تشعر بالمدى، تشعر بالسكون، تشعر بالضآلة، تشعر في كذا مشاعر ومفاهيم فعلا.
أول شعور الاتصال بينك وبين الأرض،
تشعر بالطبيعة، فعلا تحس أنك كذا جزء منها، تقعد تلعن الساعات والأيام اللي قاعد فيها أنت في غرفة مقفلة
الرأسمالية تحديدا.
عموما يعني والله جد يعني هي تجارب جدا قليلة تصير، تحس أنه ليه كذا إحنا قاعدين نسوي، تحس لا يا أخي غلط لازم نطلع كل شوي. فالجبل أنا قاعد أتخيل شعور لو فعلا دخلت جبل قارة وعطيت نفسي فرصة أني أشعر بالمشاعر هذه، أظن
مو بس يعني احنا ضربنا على الجبل، بس مو بس جبل، أي شيء تقدر تشعر فيه. يمكن بتكلم عن مساحة خاصة الناس قالوا أني فيها مجانين، أنا من المشاعر الحلوة اللي أحبها يوم أروح المزرعة، أنا تربيت تحت نخل لين صار عمري 6 سنوات بعدين شفت الشارع أصلا، فأنا حياتي كلها صوري وأنا صغير كذا بمهاد محطوط تحت النخلة، فعندي ارتباط في هذه الشجرة اللي هي النخلة. فأنا اليوم مو بس أني في كل مكان أصلا في الحس يسمونها عمتنا النخلة لأنها هي اللي جنب أبونا من تربينا، فنقول هذه عمتنا في كل مكان. أنا اليوم مو بس أنظر لها كنخلة، من الأشياء اللي أستمتع فيها يوم أروح المزرعة في الليل وأشعر بمتعة يوم الهواء يضرب سعف النخيل وأسمع صوته، هذا بالنسبة لي مساحة كذا اللي أجلس كذا وأروق وأسمعها، فهذا من الأشياء اللي تصير بينك وبين المكان ارتباط.
إيش كانت انطباعات اللي جربوا؟ لأنه على قوله كلهم راحوا فروا العالم، يعني راحوا 100 و200 مدينة.
خلنا طبعًا اليوم يمكن قضينا سنتين بعد هذه التجربة.
معليش بس أنا غدير تقول إن راحت مدري كم 200 مدينة، أجمل سفرة لها في حياتها كانت هذه، يعني مو منطقي الموضوع يعني.
غدير يا أخي، غدير كانت إنسانة طبيعية، لأنها إنسانة طبيعية ما تأثرت واجد بسوشيال ميديا برأسمالية غيرها، فساعدتني إن التجربة تنجح. شفت كيف الإنسان الحقيقي تعاملت معه، يعني هي أكثر، مو تغليلا في الموجودين بس قدير شفت فيها ردة فعل حقيقية تجاه البلد، ولأنها خاضت تجارب كثير. قدير بعد ما بعد التجربة تكلمت كثير في أماكن كثيرة عن البلد، فهي بحكم الآن استقرارها أيضا خارج السعودية للدراسة، لما ترجع مرتين رجعت شاهد زارت الحسا قبل ترجع تزور أهلها في مكة، فهي تقول أصلا أنا مروري للسعودية إذا ما رحت الحسا أحسني ما جيت. ففي كثير إيش انطباعه لو بتكلم عن قياس إلى اليوم يقاس الأثر. جزء من هذا الأثر أنه بعد سنتين أنت جاي تسألني عن المشروع، هذا أثر. واحد من الشباب المشاركين كان زار البلد أكثر من 6 مرات بعد التجربة، تكلم كثير إعلاميا وصار قوة ناعمة يسوق للبلد، وكان سبب في زيارة وفود من الرياض إلى البلد. واحدة من البنات المشاركة زار أرسلت وفدين من بريطانيين جايين للسعودية، وكانت سبب أنهم يجون يزورون البلد. فهذا كله أثر، وأثر حقيقي مو أنه سياحي، لا هذول يتكلموا على أرض شروها، أرض حسوا فيها. غدير مثلا لما تيجي تعبر تقول أنا ما شفت إنسان متواضع، أنا شفت إنسان حقيقي. هذه الجملة مرة حبيت، أنه هذا مو هو جالس يتواضع، لا هو جالس يكون حقيقي، هو جالس يكون بصورته الحقيقية.
بعد هذا المشروع أدري أنك قاعد تشتغل على مشاريع ثانية منبثقة يمكن من نفس الدهشة والفكرة.
أوكي.
فإيش قاعد تسوي الحين؟
للدهشة حضن هو أصلاً فكرة أنه بيكون سلسلة إن شاء الله، بنطبق أنه مثل ما سألت هل إنسان يقدر يسوي أكثر، تقدر تسوي أكثر مدينة. نفس المشروع خطتنا أنه بيكون سلسلة وننتقل فيه أكثر من مدينة، جالسين نحضر الآن لمدينة في الشرقية، مدينة ثانية، وأيضاً مفتوح لأي أحد حاب يتعاون معنا من السعودية، فصدورنا مفتوح أن احنا نبي نطبقه على أكثر من منطقة، ونبي ننفذ يكون سلسلة على كل السعودية. هذه فكرة. نفس التجربة كان لها أثر في تطوير تجاربي اللي أسويها لضيوفي الخاصين. فأنا لما يجيني حاتم من مجال معين، كيف أصنع تجربة تشبه مجاله وتشبه الواحة، كيف أجي أخذ الأشياء اللي من الواحة تربط في مجاله وأسقطها على أشياء سياحية وأشياء، يعني الهدف أنه في النهاية أبغى أصنع تجربة أصيلة. فاليوم مثلا ما بيتكلم عن تفاصيله، بس الحين جالس أشتغل على مشروع اسمه طريق الحصير. طريق الحصير هو الستيج الأول للمشروع الأم في مشروع اسمه حصير. فطريق الحصير هو المرحلة الأولى. أنا جالس أضرب المايك
الحصير، لو تشرح الحصير.
الحصير هو السجادة المصنوعة من سعف النخيل. خليني أعطي تعريف بسيط كذا، يلا حصري أول مرة بتكلم عنه.
تعريف حصري للحصير.
إيه، لمشروع الحصير.
مشروع
الحصير أصلاً اعتدنا عليه في حياة أجدادنا أنه السجادة المصنوعة من الحصير، يجتمعون عليها عشان الأكل، يجتمعون عليها عشان يسلفون مع بعض في الدوانية. فهو دائماً كان يجتمع يقول هاي سويت في المزرعة يا فلان، هاك يقول هاي سويت في السوق. فأنا بالنسبة لي ما كان مجرد حصير، كانت لهم كان اجتماعية يجتمعون عليه يتبادلون المعرفة والشغف والتجارب. فأنا اليوم أبي أعيد قيمة الحصير نفسه في مجتمعنا، أبي أجيب الحصير وبيجيب الناس عليه يتشاركون المعرفة والتجارب، نجيب ناس من شغف مختلف ونجيب ضيف أساسي يتكلم ويشارك تجربته. فشعارنا على الحصير نتشارك الشغف والمعرفة. والحصير دائما جالس أحاول أشوف.
لا تحرق ما راح نقطع شيء، فلا تحرق.
طيب اللي ما تبغى تحرق. طريق الحصير إن شاء الله هي تجربة قريبة راح ترى النور، وبتكون تستهدف مو عامة الناس. طريق الحصير يستهدف مجموعات، استهدف حاتم معه فريق عمل بينهم كيمياء معين، اجيب هذا الفريق واشوف ايش هم افكارهم، ايش ثقافتهم، وايش مسار عملهم، واروح استهدف اشياء من الواحه نفسها مرتبطه في عملهم، ممكن تحيي فيهم افكار، تعيد لهم الثقافه، تدهشهم في اشياء جديده، بالاضافه اني اوريهم الواحه من منظور جديد، واصنع تجربه اصيله ما تشبه حتى تجارب ناس ثانيين في نفس المسار، لأنها صنعت كل تجربة تصنع خصيصاً للفريق نفسه. فإحنا نروح نسوي استبيان مع حاتم، ها حاتم شنو ارسل للفريق حقك شنو اهتماماتهم، شنو مساركم، شنو الاشياء اللي خطوها، شنو بياتكم العمريه، هل عندهم لياقه ما عندهم لياقه. بعدين نجي مع فريق العمل عندنا نتكلم انه اوكي كيف نصنع سيناريو رهيب يناسب حاتم فقط ما يناسب شخص غيره. فكل تجربه ما تتكرر عندنا، تجربه فقط لحاتم صنعت ان شاء الله قريب.
عجبني التكامل الثقافي هذا، الحصير اللي ما يعرف الحصير، او اشرح لي كيف اصلا نشا الحصير من النخل، اهميه الحصير في الثقافه الحساويه.
طيب كويس ذكرتني لنقطه انا كنت ناسيها. اصلا الحصير فكرته انه النخله في البلد هنا هي من يوم تطلع هي صغيره الناس يستفيدون من منتجاتها غير التمر نفسه، ياخذون السعف ويسوون فيه جدار حضار عشان يسترهم في المزرعه، ياخذون السعف يبنون فيه حصير عشان يعيشون يصلون عليه يتقدون عليه، ياخذون السعف يبنون فيه مرحله او قفه اللي يحطون فيها التمر يشلونها، فهي تسوي منتجات اكثر من التمر، فهي مش موجوده في حياتنا في كثير اشياء. ياخذون جذع النخل لما تكبر النخله خلاص وقربت تموت، ياخذون الجذع نفسه ويحطونه في سقف البيت ويبنون سقف. فالفكره انه اعاده تدوير لكل منتجات النخله من اول يوم تنبت فيه لين اخر يوم تموت فيه، فهي اعاده تدوير بشكل بيئي. الحصير نفسه لليوم المشروع اللي اتكلم فيه هو اعاده تدوير لافكار للشغف الموجود عند الناس الرهيبين عشان يستفيدون من الناس الرهيبين الجدد. هذه فكره الحصير مرتبطه بالكونسبت نفسه للحصير الاساسي.
جميل جميل، حس يمدي فعلا اي احد ياخذ هذه الافكار، مو يعني ما بيسرقها منك يعني، بس خير واجد. كل مدينه كذا احس لازم يصير لها مشروع زي كذا،
يقدر يسقطها على هويه المدينه ويطلع بشيء اصيل يشبه اصلا.
بسوي اعلان سريع،
قولني
إذا عندك المجموعات كيف يدفعون لك؟ ما عندك موقع صح؟
قريب إن شاء الله راح يكون في منصة، راح يكون في حسابات، راح يكون في حصير.
إذا سويت منصة شركة تاب عندها بوابة دفع مرة ممتازة سهلة تستقبل كل الدفعات، وإذا ما سويت منصة شركة
حاتم مرة يحب التسويق
بعطيك الإعلان يعني يحب التسويق شركة تاب
بعدين حاتم يصير انت تبون تسوون سياحه ترى في حصير
خلاص كل المسوق العام. شركه تاب الخليجيه عندها تطبيق جو كولكت في جروب الواتساب، لما تجمع الناس تبغى كيف يدفعون لك؟
كيف
ترسل لهم فاتوره برابط من تطبيق جو كولكت، ترسل الفاتوره يدفعون بالرابط عن طريق وسائل الدفع المتنوعه. حمل جو كولكت الان واكتشف وسائل الدفع السريعه والسهله.
لازم تعلمني عن بعد اللقاء
كيف
تعلمني عن تاب عشان اتعلم اجهز الفواتير.
حمل التطبيق مره سهل.
تمام
حمد الموسى،
اهلا وسهلا،
شكرا لك
حبيب،
حمستنا والله على الحسا
حبيب،
موفق في المشاريع الجايه. ودي فعلا هذا اللقاء يحمس الناس، وانا احس دائما يا اخي في اشياء يمدي يسويها الفرد العادي، يعني مو لازم يكون عندك شركه، مو زي ما انت سويت قلت مشروع كان يحتاج دعم حكومي بعدين رحت بسطته وبسطته وبسطته وسويت لحالك. ودي هذا اللقاء يلهم كذا الاشخاص العاديين اللي قاعدين في بيوتهم، سوي تجربة، كل مدينة فيها قصة. ما شاء الله المملكة العربية السعودية واسعة ومتنوعة بثقافات وجغرافيا متنوعة وتاريخ متنوع، كل أحد يمدي فعلا يسوي تجربة.
خليني أسوي أنا إعلان سريع.
سوي إعلان سريع،
إعلان غير مدفوع لكن امتنان. إحنا الحين لما تقول تجارب كل واحد يمدي يسوي، إحنا السوق عندنا مرة واسع في السعودية ولسه عندنا أرض بكر، تقدر تطلع قصص، تقدر تطلع تجارب غير مرئية للناس في كل مكان. حتى القصة اللي روية تقدر ترويها بشكل آخر. اليوم وزارة السياحة وهيئة السياحة جالسين يسوون شغل جبار عظيم، صندوق الاستثمارات السياحية يدعمون فيه أي أحد يبي يدخل المجال. إذا بقول عن شيء معين، اليوم هيئة وزارة السياحة مثلا في هيئة السياحة مسوين برنامج اسمه كرام، عندك مشروع
كرام.
سياحة
كرام.
حلو. كرام هو أصلا صفتنا كلنا، إحنا كلنا كرام، كلنا فيها الكرم، فهم كيف أصلاً سموها على صفتنا كرام. فكرتها أنت تجي فكرتك ويساعدونك في تطويرها، يساعدونك كيف تبني الرحلة كاملة، كيف تطور رحلتك، كيف تسعر رحلتك، كيف تنزل للسوق.
اللي هم مقدمين خدمة السياحة،
مقدمين خدمة السياحة جالسين يقولون لك أنت إيش تبي، إحنا بنساعدك، نساعدك تصنع تجربتك ونساعدك توصل للناس. هذا شيء مرة رهيب، وهذا الشيء سواه الآن مسابقة كبيرة، و طريق الحصير تأهل ضمن برنامج كرام إلى مرحلة المعسكر الافتراضي، والحين نحن في طور المعسكر الافتراضي اللي بعده راح يكون في معسكر حضوري. لكن مو بس معسكر، موقع كرام موجود، أي شخص عنده فكرة ممكن. دائما الشباب البنات اللي يقولون إنه اليوم ما عندنا شغل نقدر نسويه، ترى أنا مشغول، مو لازم أنا اللي راح أسوي. أنا اليوم جالس أقول التجربة اللي تكلمت عليها ما راح تنزل في السوق للناس العامة، بس الناس العامة محتاجين تجارب، حاتم وإكس والناس قدرون يسوون. روح سوي فكرة اشتغل وادخل موقع كرام، ادخل هيئة السياحة، فيها كمية تطوير سياحي، كمية تطوير تجارب مذهل صراحة. هيئة السياحة جالسة تسوي شيء رهيب. أنا ما أعرف أي أحد منهم شخصيا عشان ما حد يقول إعلان، لكن من هنا كمية امتنان لهم مو طبيعية.
حماس، يعني أنا الحين في جدة أبغى أسوي برنامج سياحي، أصمم البرنامج، إيش أسوي؟
مو لازم تكون مؤسسة،
يعني كيف أنت تأهلت؟
لازم يكون عندك تصريح.
قولي خطوات العملية، كيف تأهلت لل
ادخل كرام، اكتب كرام كذا في جوجل بيطلع لك أول واحد كرام، ادخل كرام، سوي لك حساب باسمك، بعدين تيجي تعال يلا إيش اسم تجربتك اللي أنت ناوي تبنيها؟ تجربة حاتم مع البودكاست، تجربة خلنا نقول جولة المربع، يلا حاتم بيسوي جولة مبنية على بودكاست المربع، فيها جولة كذا إني يسوي لقاء هنا مربع، يسوي لقاء هنا بودكاست، يدخل داخل تحط إيش فكرتك، إيش الوقت المتوقع، كم تتوقع تكلفتها، كذا تفاصيل ترسلها. وهنا بعدها في مراحل إنك تدخل في تطويرها، إن شاء الله إن تروح لمرحلة المعسكر تطور. لو ما رحت مع مرحلة المعسكر ما يحتاج أصلا إنك تسجل، تدخل بتلاقي فيه محتوى عن تطوير التجارب السياحية، محتوى عن كيف تبني تجربة سياحية تناسب السوق، محتوى عن كيف تفهم نفسية الناس اللي جايينك. أنت اليوم تتعامل مع كل الناس، مع الشخص المثقف، مع الشخص البسيط، مع الشخص القني، مع الشخص المتوسط الدخل. أنت مين تستهدف أصلاً؟ تستهدف الشخص اللي دخله مرة بسيط، متوسط، عالي؟ فأنت تبدأ تحضر نفسك أنه تقول أوكي أي سوق أنا بروح ألعب بلعب فيه، منو مساحتي اللي تناسبها؟ في محتوى مرة كبير. أنا اليوم ما بيجي أتكلم عن المحتوى لأنه لين أمس أنا لسه جالس أطلع على المحتوى، هي محتوى مرة كبير عن هذا الشيء. وأكرر أنه مو لازم تكون مؤسسة، فرد تدخل أنت تقول بسم الله وهم بيكونون معك.
الخطوة الأولى دائما هي أهم وأصعب خطوة. بالتوفيق لكل أحد يبغى يسوي أي شيء. وكيف نتواصل معك؟ بنحط وسائل التواصل، تويتر،
وسائل تحت،
كل وسائل أرسل لي أي شيء كلهم بيكونوا موجودين. تواصلوا مع محمد يفيدكم إن شاء الله.
شكرا.
كان ودي اصور هذا اللقاء في جبل قاره او في بزرعه.
انا كان ودي نسويه في النخل بس حر. لكن بتجي وبنسوي لقاء ثاني لما يطلق طريق الحصير
في الشتاء باذن الله. على خير،
كونوا بدهشه دائما وابحثوا عن دهشتكم.
شكرا محمد.
اهلا وسهلا
أصدقاء مربع الرائعين، شكرا لاستماعكم كامل اللقاء. أتمنى أن هذا اللقاء أبقاكم على قيد الدهشة، وأتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا بسوالف محمد الموسى، وأتمنى أنكم تحمستوا تبدأوا تجاربكم السياحية. ادخلوا موقع كرام، شوفوا، ما هو إعلان طبعا بس يعني يحمس صراحة، ادخلوا موقع كرام شوفوا التجارب اللي ممكن تشاركوها. إذا استمتعتوا بهذه الحلقة وباللهجة الحسوية الجميلة جدا، شاركوا هذا اللقاء مع أصدقائكم في جروبات الواتساب، تويتر، إنستغرام، يفيدنا جدا النشر. ولا تنسوا تقييم البودكاست في ايتونز واعطونا 5 نجوم تستاهل. وشكرا مساحة العمل جينيس على استضافة هذا اللقاء، ما قصرتوا، يعطيكم العافية، مكانكم رهيب. رابط جينيس برضو بنحطه في صندوق الوصف تحت. وإلى أن نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.